الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن الآية الأولى من هذه الآيات المباركات، وهي الآية 17 من سورة التوبة، التي بين الله فيها للناس عامة وللمؤمنين خاصة، التي بين الله عز وجل فيها للناس عامة من جميع الأجناس والألوان وللمؤمنين خاصة، لأنه لا يجوز أن يهيمن كافر على بيت من بيوت الله، لا يحل ولا يحق ولا ينبغي ولا يتأتى ولا يكون لكافر يشهد على نفسه بالكفر أن يتولى رعاية بيت من بيوت الله أو أن تكون له السيطرة أو الهيمنة على أحد المساجد في الأرض مهما كان وفي أي مكان كان، حتى لو كان هذا الكافر في أمة غير مؤمنة ولكن فيها مسلم يريد أن يقيم لله مسجدا، لا يحل للكافر أن يغتنم فرصة أنه مسيطر على هذه البلاد ويتولى الهيمنة على المساجد. المساجد هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، وأفضل البيوت على الأرض على الإطلاق، وكما أشرت البارحة أول بيت ما بني للسكن، أول بيت في الأرض ما بني للسكن، لأنه ما هو بلازم أن يكون للإنسان بيت يسكن من الجبال، قد يكون مثل ربنا تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني لما يلاقي بيت قال الله يسر له جبل جنبه يكون في غار ينم فيه ويستريح فيه. ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، يعني يوم سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالكافر لا يجوز أبدا أن يهيمن على عبده. والله سبحانه جعل ملائكته يبنون أول بيت على الأرض وهو المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس يعني للعبادة ما هو للسكن، للعبادة. مع أن العبادة هي تسكن القلب وتسكن الجسم وتسكن الروح وتسكن النفس وتطمئن القلب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم. وكما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن هيئنا له وحددناه وقلنا له إن محل البيت محل البيت الحرام جاء جبريل وحط له علامات حدود المسجد. جبريل حط ده لإبراهيم للمسجد الجديد لأن المسجد وضع أولا بنته الملائكة ما احتاج لآلات وأدوات من الناس ولا مصانع من الناس. ثم جاء إبراهيم لما جاء الطوفان في عهد نوح وأزال البيت بقيت قواعد البيت فربنا أمر إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت وإسماعيل. فإبراهيم هو الباني الثاني للمسجد الحرام. إبراهيم هو المجدد والباني الثاني للمسجد الحرام وهو طبعا أشرف بيوت الله على الأرض. وأنا قلت الليلة اللي فاتت إني من هذا المقام في سورة التوبة يعني من الآية 17 بدأ التمهيد هنا ليلفت انتباه الناس من المؤمنين والكافرين اللي يسمعون هذه الآية يلفت انتباههم إلى أنه إلى أن الكفار لا يحل لهم أن يكونوا مشرفين على المساجد. ثم بعد ليجرد الأمر بعد 11 آية بعد 11 آية من هذا المقام وهي الآية 28 من سورة التوبة ليقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وطبعا ما هم يعني لشرط يكون نجسين أبدانهم أو ثيابهم، يكفي أن قلبه نجس وكبده نجس ورئته نجسة وتصرفاته نجسة وأنفاسه نجسة وحركاته نجسة وسكناته نجسة. حتى ولو كان الحمام فوق راسه ليل ونهار يسبع فيه والطيب يغطي نفسه بالطيب لأنه في عين الله نجس. والعبرة ما هي بمظاهر الناس. إذا كان الإنسان اللي مر على النبي عليه الصلاة والسلام وقال للمسلمين ما تقولون فيه قالوا حري به أن خطر أن يخطب وإن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع فسكت النبي. ثم مر رجل وهو جعير بن سراقة من فقراء المسلمين فقال النبي للصحابة ما تقولون في هذا قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب لو راح يخطب بنت نادبة وعد زوجه وإن قال أن لا يستمع وإن شفع أن لا يشفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني هل أنت تقولوا عليها الكلام خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني كانت الأرض مغروسة رجال من جنس الأول ما يساوي ما وضع كل الدنيا دي في ميزان وضع هذا الفقير اللي تستصغرونه في عينكم في ميزان هذا يرجع عند الله عز وجل. ورجل العبد من العبيد كان يمازح النبي عليه الصلاة والسلام يجي المسجد هذا يمازح النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مسح صلوات الله عليه وسلم. النبي كان يمدح ولا يقول إلا حق. فجاء الرجل جالس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وغضب من وراء النبي من وراء هو يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وضمه ضمة شديدة من وراء النبي سنة العهد. فضم النبي وقال من يشتري العبد مني. الرجل ما كان عارف النبي الأول ما يعرف فلما سمع صوت النبي بدأ يفك ظهره في النبي ليتمتع برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا لما النبي يقول له يقول من يشتري هذا العبد مني يقول إذا تجدني يا رسول الله كاسر والله ما أجيب لك قروش أنا ما أساوي شيء. قال لكنك عند الله لست بكاسر. قال أنا لو بعتنا وعرضت البيع ما أجيب لك قروش. قال لكن عند الله فيك خير كثير. لما قالوا لا إذا تجدني يا رسول الله كاسدا قال لكنك عند الله لست بكاسد. فالعملية ما عملية مظاهر وأبها وعظم وسيارات وسطناء وكوار وصار الناس يجرون خلفه ويجرون قدامه ويجرون وراه ويعودون هذه ما لها قيمة عند الله عز وجل. القيمة إن يكون قلبك مستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله ودور يمين. أما إذا كنت من حرف ضاب قلبك يسر ما خلاص تقط من عين الله عز وجل، واللي يضغط من عند الله ما هو شيء، يعني موته وحياته يا بيت، بل حياته شر وموته أشر، لأنه بمجرد ما يموت يبدأ في قبره يسلط عليه بلايا في القبر حتى إذا جاء يوم القيامة إلى جهنم. وبعدين جهنم ما هي بالأمر اليسير اللي يبقى شهر ولا شهرين يعني يجي في النار في النار، بل أبدا الآبدين وذهب الذاهبين. فهنا من هنا تجريد الأمر. بعدين قال مين اللي يعني إذن الآية الأولى من الآية 17 هذه تبدأ بسلب ولاية الكافر على كل مسجد. الآية الثانية اللي هي 18 تبدأ بتحقيق الولاية على المساجد في العمار في الإقامة البنيان وإقامة الصلاة، يعني إمارتها حسا وعمارتها معنا. العمارة الحسية انك تبنيها، والعمارة المعنوية انك تصلي فيها وتذكر الله فيها وتقيم أذكار الله عز وجل فيها، هذه العمارة المعنوية. وتقتضي العمارة المعنوية ايضا تطهيرها من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإبراهيم القاعد أن طهر، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر طهر بيتي طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني والمصلين. فيجب تطهير المساجد من كل رجس حسي ومعنوي. المعنوي بأن ينكر في غير الله، بأن تقوم في حفلات الرأس وغير. نعم، أما التدريب على العسكرية مثل ما كان الحبش يعملون في عهد النبي محمد في المسجد، تدريب على الرمي بالحراب تدريب في المسجد ما فيها شيء. اللعب بالحراب في داخل المسجد أيضا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد بدأ الحبش يلعبون في المسجد يفرحون، لأن النبي وسع على المسلمين صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه أن يوسعوا على الناس يوم العيد. حتى لو جت بنت صغيرة تغني عند أهلها ما يمنعنا. ولما أبو بكر سمع جاريتين يغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فزجرهما، وكان يغنيان بيوم بعاث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يقول أكذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما يا أبا بكر ليعلم اليهود أن في ديننا فسعة، يعني عندنا ساعة نحن ضيقين نتلوم على غير نصيرة. الأمور اللي ما تؤدي إلى الخلاعة وإلى النجون وإلى الفساد وإلى الدعارة هذه أمرها سهل، اللي ما هي أمرها سهل. فيبين هنا في قوله في الآية 18 إنما ما هي للحصر طبعا، إنما هي لتأكيد الأمر، لتأكيد ما يجري في سياقها. كلمة إنما يعمر مساجد الله هي حقيقة تؤدي معنى كأنه يقول لا يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله، لكنها ليست صريحة، إنما يفيد الحصر السياق اللي هي تساق فيه. لما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا ما حصر الإيمان في هذه، ولكن صور الإيمان واضحة في هذه. ما في مانع أيضا إنما المؤمنون الذين إذا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال فيها أيضا إنما المؤمنون، وقال هنا إنما المؤمنون، وجاب هنا معاني وجاب هناك معاني، ومعنى آخر ثالث إنما المؤمنون الذين كانوا إذا كانوا في آخر سورة النور، في آخر سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه آيات كلها فيها كلمة إنما، لكن بعض الناس يقول هي للحصر، هي ليست للحصر إلا إذا كان السياق سياق الكلام يدل عليها، يعني سياق لأن اللغة العربية الكلمة الواحدة تكون في مقام تؤدي معنى وتجيبها في مقام آخر تؤدي معنى آخر. هي الكلمة هي ما تغيرت ولا تبدلت.
هي تبغير الآن ضربت مثل لذلك من بعض الناس اللي الواحد منه أول ما يقرأ له كان صاطر يروح يكتب ويكفر أو يدخل الناس في اليمن وفي الكفر وهو ما درى ما يعرف في اللغة العربية ولا الأوليات اللي في اللغة العربية ما يعرفه. وأنا أقول مثلا كلمة تمنى تأتي بمعنى تلا، تأتي بمعنى قرأ وبمعنى اشتهى، وكلمة تلا هذه تمنى تأتي بمعنى اشتهى وبمعنى قرأ. إذا جت في مقام يفسر بالتلاوة تمنى تلا، وإذا كان المقام ما هو محل تمنى تأتي بمعنى اشتهى، تمنى بمعنى اشتهى، تأتي بمعنى اشتهى، تمنى بمعنى اشتهى. وكلمة تلا تأتي، كلمة تلا تأتي بمعنى كذب وافترأ، وتأتي بمعنى قرأ. كلمة تلا تأتي بمعنى كذب، وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وتبعوا ما تتلو أي ما تخترع وتكذب الشياطين على ملك سليمان، ما تفتر الشياطين على ملك سليمان. الشياطين يلقون في قلوب اليهود وأدمغة اليهود إن سليمان ما كان يملك إلا بواسطة خاتم سحري، وهو اللي كان ساحر. ويقول ربنا تبارك وتعالى واتبعوا، يعني اليهود، ما تكذب الشياطين وما تكذب الشياطين وتخترع على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لأن السحر كفر، السحر كفر. يعلمون الناس السحر، يعلمون هم السحرة كفار والشياطين كفار، وسليمان ما كان كافرا. فاستعمل تلا بمعنى كذب، واتبعوا ما تكذب الشياطين معنى تكذب الشياطين وتخترع. ويقول في عثمان عليه السلام تمنى بمعنى تمنى بمعنى قرأ. عثمان بن عفان ليث ما استشهد رضي الله عنه على أيدي الملاعين اللي جوا من النصر والشاء والعراد عشان يقتلوه بدعوى انه خرب الاسلام، وهم يهود عيال يهود. يرقصهم عبد الله بن سبأ اليهود اللي جاي من صنعاء، وراه جاهنا في المدينه اراد يخربه، خف منهم وراح للعراق وخرب في العراق. ولما مسكوا عبد الله بن عامر امير العراق وقال له انت وش تقول؟ قال انا من اهل الكتاب، امنت بالله ورسوله وامنت بمحمد. قال ما اخبرنا عنك؟ قال لا ابدا. قال بس روح بلادنا، لا تقعد في بلادنا. فراح للشام، بقى معاويه هناك، فهرب الى مصر واندحر في قريه بعيده اسمها النحاريه، الان بينها وبين مصر القاهره حوالي 115 كيلو و 110 كيلو، وبعيد عن العمران. وبدا يجس في قلوب الجهله والرعاع العداوه لاصحاب محمد ابو بكر وعمر وعثمان، يجس في قلوب الناس العداوه لهم. ثم اتصل بجماعه اللي في العراق السريين والجماعه المصر، وجابهم اتفقوا ان يصلوا الى مدينه النبي في موسم الحج عشان المدينه تكون خاليه ويكون اهلها مسافرين الى مكه حجاج، عشان يختلي بعثمان ويقتله والذين معه. ولما جاءوا من مصر والشام وتلاقوا من مصر والعراق وتلقوا في المدينة، جاءوا علي بن أبي طالب قال ليش انتم جايين؟ قالوا جايين عن اللي غير الدين ذا. قال عثمان ما غير الدين. قال لا غير الدين. ويخترعون عليه، يقولوا حمل حمى وآوى الطريد وزاد في المنبر 4 درجات أو 3 درجات، كان منبر النبي 3 درجات بعد النبي وبكر وعمر، ورفعوا كمان 3 درجات أو 2 أو 5 درجات. ماذا خرب الإسلام؟ عيال اليهود يا أخوان القراء والخنازير. إذا رفع عثمان بن عفان الشهيد ذو النورين اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت بنته الثانية اللي زوجها له يقول لو كان لابنة ثالثة فيما يوصل لزوجناكها، وسموه الناس النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا يوم الحديبية وأخذه المشركون وحبسوه عندهم وظنوا أنه قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون على قتالهم بيعة الرضوان، لما بايع كل واحد يمد يده وبايع النبي، آخر شيء النبي وضع يده على الثانية وقال هذه يد عثمان. فبايع النبي لعثمان عن عثمان وعثمان في مكة، وكان لو كان عثمان حاضر ما كانت يده التي بايع بها خير من اليد التي بايعت هو يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان بن عفان يقول ذلك. وقلنا كثير النبي صلى الله عليه وسلم بشر من جنة لما راه خرج النبي مرة من المرات من المسجد وانطلق خاف عليه الصحابة، فاضطر أبو هريرة وراه أو أنس. لما وصل لقاه دخل بستان وقعد فيه على قليل ودل رجليه أو كما ما أذكر. المهم لما جلس وإذا أبو بكر أول الناس يشرع ليبحث عن النبي محمد، قال له لا تدخل النبي جوا، لكن ما أسمح لك تدخل إلا إذا أذن لك النبي محمد. اقف على الباب حتى أستأذن لك. فدخل وقال للنبي أبو بكر بالباب يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. وطلع أول ما وقف على الباب وأذن لكم إذا عمر جاء وراه، قالوا لا تدخل حتى أستأذن لك من رسول الله. فدخل وقال يا عمر بن الخطاب يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. فأذن وطلع وجي عشان يذكر بالدخول، وإذا عثمان جاي وراه الثالث يركض، قال اقف حتى أستأذن لك. فقال له عمر عثمان بالباب يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فتهلل وجه عثمان عندما سمع، أشرق وجهه صار كأنه قطعة من القمر، وقال الحمد لله والله المستعان، الحمد لله على الجنة والله يعيننا على البلوى، الله يعيننا على البلوى اللي تتركها. وكانت البلوى هاليهودي عبد الله بن سبا اللي جاه جبل من نصر والعراج وحاصروا مدينة، وجاء عثمان علي بولديه الحسن والحسين وأبي هريرة وبعض الصحابة بيشوفهم ينافذون عن عثمان. وقال لهم علي ليش ايش الله المهم عثمان قال يا أنا، قالوا أحمى الحمى، الحمى حماها النبي محمد وحمى عمر بعده، وعثمان من قروش ومن حلاله اشترى، كان النبي حمى الربذة اللي موجودة حول بعد الحين مقابل عرجة بحوالي 100 كيلو من جهة الجنوب، الحمى الربذة النبي حمى عليه الصلاة والسلام لابن الصدقة مرعة لمال أحد لمال المسلمين. وبعدين جاء عمر وسع الحمى، لما حمى ضرية بين عفيف وبين القصيب بين الرأس، ولما حماه عثمان عمر جاء عثمان واشترى أبر لبني غني بجوار حمى ضرية وضبها من حلاله ومن ماله لحمى المسلمين. قالوا حمى الرسول وحمى حمى عمر قبله وحمى حمى ده، وانتم مش دريقوا دخل في الدين وانتم يخليكم لنفسهم، لكنهم أعداء لله وشياطين الإنس في صورة الدعاة إلى الله عز وجل، في صورة المتدينين الدعين إلى الله عز وجل. هذا عثمان. وعثمان يوم جيش العسرة اللي الناس ما هم لقين أي شيء، كل ماله جهز به الجيش، حتى قال النبي محمد جاء في صحيح البخاري جهز جيش العسرة من ماله. وقال النبي فيما يذكر ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان مغفور له. وعن رضي الله عنه فهو صار يقرأ المصحف وهو محاصر، لأن بالليل لما أقنعهم علي أن يرجعوا كل واحد إلى بلده، اللي جاي من مصر يروح مصر واللي جاي من الشام العراق يروح العراق. قالوا خلاص أهل اللي رايحين لمصر ماشي اتجهوا إلى مصر، واللي رايحين العراق اتجهوا إلى الشام. ما درى علي إلا هذا اللي جاي من العراق اللي راحوا من العراق واللي رايحين لمصر لم يرجعون ويحاصرون عثمان في لحظة واحدة. فقال لهم علي وجدكم، يقول لي اللي فيهم مصر إلا مع المصريين، لأن فيهم عبد الله بن سبا رأس الفتنة. قالوا احنا ماشيين ومسافرين رايحين لمصر، وجدنا بعير من ابل إمارة المدينة، ابل الإمارة اللي عليها عثمان وعليه غلام لعثمان من عبيد الإمارة، وأني مسكناه لما شفناه يهرب منا وفتشناه، وإذا معه خطاب من عثمان إلى أمير مصر إذا جاءك هؤلاء فاقتلهم جميعا واحرقهم بالنار. قال طيب أنتم يلي رايحين مصر لقيتوا مع العبد مع الغلام خطاب على نابة الإمارة، طب وانتم اللي رايحين العراق وش وجدتم؟ ما استطاعوا يقولوا شيء. قال إذن هذا أمر بيت بليل، هذا تدبير سابق، ده ما هو تدبير عشان خطاب. وأقسم عثمان بالله ما كتبته ولا أرسلته ولا علمت بهذا الخطاب، ومع ذلك اعتدوا عليه وهو يتلو كتاب الله، ووجدت كتاب المصحف بيد اللي هو كتبه، المصحف بيد اللي هو كتبه، ويضربونه وزوجته رضي الله عنها تدافع عنه حتى قطعوا أصابعها وهي تدافع عنه. واستشهد كما قال سعد تمنى كتاب الله أول ليل، تمنى يعني قرأ، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. فالعرب استعملوا تمنى بمعنى تلا، واستعملوا تلا بمعنى كذب وبمعنى قرأ، هذا من كلام العرب. وكلمة ادعى، ادعى تستعمل بمعنى كذب وتستعمل بمعنى طلب. طلب ان اصحاب في الآية، في الآية هذه تيجي ادعى بمعنى اشتهى وطلب وتمنى، وتأتي بمعنى كذب. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
كل اللي يطلبون يجيهم، كل اللي يشتهون عندهم، ما يتأخر عنهم لحظة واحدة. وجاء في سورة تبارك، سورة تبارك هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تكذبون. تدعون هي اللفظة واحدة، لكن لو جاك واحد ما قال اللغة العربية وش بيعلمه؟ ان ادعى هذا بمعنى كذا وادعى هذا بمعنى استهى.
لكن سياق الكلام لأهل الفصاحة، لأن الكلام أنزل بلسان عربي مبين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أساطين بلاغة وأساطين العلم، يعني ما عرفت الإنسانية قوما في الفصاحة كالقوم الذين بعث فيهم رسول الله، هيأهم الله لتلقي كتاب الله. قبل مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل العرب شغلا بالفصاحة والبيان، وجعلوا الأسواق في عكاظ ومجنة وذي المجان، هي أسواق تجارية سنوية كل سنة يتنقلون فيها قبل موسم الحج، قبل موسم الحج عكاظ ومجنة وذي المجان، وإذا انتهوا منها حضروا الموسم. فهذه الأسواق تقام فيها تجارات من الشرق والغرب ومن فارس والروم من كل البلاد، لكن كان لها طعم معين، وهو أن يقام منابر، منبر على السوق في محل في السوق، ويجلس عليه أحد كبار أئمة اللغة كالنابغة الذبياني المشهور وغيره، يحط له كرسي كبير ويجلس، ويجي الشعراء رجال ونساء ويقول الشعر قدامه. وكان الشعر إذا حد درجة السب علقوه على الكعبة، المعلقات السب اللي يعرفها أهل الأدب وأهل اللغة العربية يعلقوها على الكعبة، كل شعر يمشي الحال يقول بس روح. ولما جات الخنسة تماضر بنت الشريد السلمية رضي الله عنها، لما جات وكانت شاعرة وألقت قصيدة قدام الحكم هذا، نظر لما سمع أبياتها قال والله لولا أن أبا قيس، يعني الأعشى المشهور صناجة العرب اللي يسمونه صناجة العرب، يعني كأنه وش اسمه هذا الموسيقى، موسيقى العرب، كأنه إذا قال الشعر حقه اللي هو الأعشى قال والله لولا أن أبا ميمون ذاك أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. ما يعني هو يقول لها انت اشعر من السوق، ويستحي على انها مره والاعشى قبلها. هذا كله في استقبال النبي محمد، عشان اذا جاءهم القران يعرفون انه ليس من كلام البشر، وانه من لان الله بعث كل نبي بايه هي ابلغ ما وصل قومه في العلم في بابها. فارسل موسى لقوم سحره بآيات تشبه السحر لكنها ليست سحرا، تقضي على السحر، آيات تقضي على السحر. هم يجيبون حبالهم وعصيهم والطيطير وتبدأ تصير ترتبع وتنخفض وكأنها حيات من أشقى الحيات وأتعافها، ومع ذلك هو يقول بس ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. القي عصاك، العصا اللي كان يبتند عليها ويهش بها على غنمه ولو فيها مآرب، يوم ألقاها وتبدد تكنس وتقش وتستقم وتبتلع كل ما عمله السحرة أمامها. فوقيها سحرة الكذاب، قالوا أمنا برب هارون وموسى. وعيسى عليه السلام يأتي لقوم بلغوا في الطب شأوا لم يعرف في من كان قبله، فأرسله الله بآيات من جنسها، يبرئ الأكمه، يعني اللي ماله حدقة ماله فتحة هنا محل العينين ماله فتحة، يعني وجهه قطعة واحدة لحم، الفوق الأنف ما في فتحات للعيون، لا حدقة ولا رمش ولا عبيض ولا أسود ولا أي شيء. فيجي يقول بسم الله ويحط يده يفتح ويصير له عينين كاملة،
والأبرص اللي إلى اليوم ما لقوله دواء. صارت الدنيا بأطب طبهم وأساطين الطب إلى الأمة اكتشفوا للبرص دواء. أبدا فيما علمت إلى الآن إن اكتشفوا للبرص دواء. يجي على الأبرص ينسحب بسم الله
كأن جلده ما فيه ولا نظر له فيه.
طب هذول الأكمه والأبرص
ويحيي الموتى بإذن الله
ويجي للميت اللي ميت اللي ميت يقول له قوم بإذن الله يقوم بإذن الله حي قدام الناس. هذا آية ثالث. محمد عليه الصلاة والسلام جاء بآية شبيهة بهذه الآيات والآيات الحسية اللي تب العيان شأجة بقى النبي محمد. أعطى الله كل نبي من الآيات ما يؤمر على مثله البشر ولكن الله أعطى محمد آيات مثلها
آيات كثيرة. مدام الحجر إذا شافه يقول السلام عليك يا رسول الله. هذا قبل ما يبعث يقول إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل البعث.
والشجر ولما تصارع مع ركان المطلب ابن عمه من بني المطلب ابن عمه ركانة بس ركانة كان شديد البغض للنبي محمد ويحارب ويهاجي. ماشي ركانة في جبل في وادي من وديان مكة لحاله وهو فارس من أرض يعني شيطان من شياطين الإنس. فلقي النبي محمدا وحده منفردا قال هذه غنيمة اليوم. فأقبل على النبي هائجا
قال له تصارعني يا ركامة.
طبعا كما ما يظن النبي بانه اتصال يعني انا واثق اني لو عثر عن مثله يعني مثل النبي في نظره بيصرعه.
لا تصارعني يا ركامة قال اصارعك. فعندما بدا يصارع بمجرد ما مسك صرعه رسول الله
صار كانه غشه كانه ورقه في يده.
قال صرعتني قال واكبر من ذلك انادي هذه الشجره فتاتيني.
فخرج يركض الى قريش يقول يا قوم ساحروا يعني ساحروا بمحمد روحوا للعرب تغلبوهم بمحمد في سحره. ما وجدت ساحرا اسحر من محمد. وظن ان اللي جابوا الغلبه والشجره كان كله من السحر. وقلت لكم على حديث جابر الطويل اللي في اخر صحيح مسلم في ايات كثيره من هذه الايات انه كان اذا قضى الحاجه انصرف حتى لا يراه احد
ما يجلس ابدا كما قال صحابه عنه اذا جلس لقضاء الحاجه جلس كالعذراء التي في خدرها التي لا تحب ان يراها احد. واول احاديث ابو داود او في سنة ابي داود كان اذا انطلق الى الحاجه ابعد كان اذا انطلق الى الحاجه انطلق حتى لا يراه احد.
فلما خرج يقول كنا في مسجد هو جابر رضي الله عنه حديث رواه مسلم صحيح كنا في غزاة فنزلنا واديا أفيح وادي بعيد الجنبات فأراد النبي أن يقضي حاجة فانطلق يبحث عن محل يستتر فيه حتى بعد جدا عن الناس وصار يقول تتبعته بإداوة من بعيد مخافة أن يراني فيتبعد فتابعه من بعيد. فلما جاء لم يجد شيئا يستتر به غير شجرتين متباعدة ما هم قريبتنا. فأخذ غصنا من واحدة وقال انقادي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش يعني المخزوم الذي يصانع قائدة. ثم أخذ من الشجرة الثانية غصنا وقال انقادي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش المخزوم اللي في أرض القذاب اللي بيقدر يتأخر إذا شادته من الطورات كالبعير المخشوش الذي يلائم قائده. فجمع ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته. ولما مر في غزوه يقول جابر في نفس الحديث الطويل هذا كنا في غزاه واحتاج وعطش الرسول عليه السلام فطلب ان احضر له ماء. فجئت بالرجل اللي باعه العماره يسمونها اللي هي اخشاب تعلق تربه تثبت مثل أحمدة الخيمة وتربط عليها الجرب على خشبة معتادة يسمونها حمارة. العرب يسمونها بالجاهلية حمارة ما هي الأتام حقة الجحف لا يسمى حمارة. فجاءوا قالوا إذا فذهب الرجل الصحابي ووجد الجرب كلها يابسة تماما إلا شنا واحدة
جاء الصحابي له وقال: يا رسول الله، لم أجد من الماء إلا شنا يابسة بها قطرة، لو أفرغته لشربه يابسها.
يعني لو ميزتها عشان أنزل القطرة اللي فيها ما تصل إلى فم القربة لو هي ميبسة، يشربها اليابس اللي في القربة، يشربها يتذلل بها.
قال: ائتني بها. فجيء بها ووضعت بين يدي رسول الله وهم في حالة من الحاجة، في حاجة إلى الماء. فلما جئ به قال: نادي صحفة القوس، صفحة إناء كبير للجيش، يمكن يأكل فيه 20-30-40-50-60 رجال يأكلون بأيديهم معه حوله. فجئ بها تحمل على الرجال ووضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع فيها القربة، يعني صارت كأنها صارت بركة ماء. بعدين أخذ النبي القربة ولا يخطر على بال أحد شو بيصير، فوضع إحدى يديه الشريفة على رأسه على فمها، ومسح باليد الأخرى على ظهره على ثم قال: بسم الله. فبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأخذون وينادي الصحابة: يا من له حاجة إلى الماء للشرب أو الاغتسال أو لأي حال. فبدأوا يشربون ويأخذون حتى يعني شد، والماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. في أمور كثيرة لو بدنا نعديها وكلها في صحيح البخاري ومسلم، أنا ما أجد حاجة. حتى أبو داود ما نبدأ فيه للنادر، والنسائي وابن ماجه والترمذي، لأنها تحتاج للسند، تحتاج للسند. لكن هذه اللي في البخاري ومسلم يحتاج للسند، يكفي أنه موجود في البخاري ومسلم عشان نقول صدرناه كأنه عليه ختم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أترقته أمة النبي بالقبول، إلا اللي في قلوبهم مرض ما يحبون البخاري ولا مسلم ولا كل أهل السنة والجماعة، وش اللي يسوي لهم؟ إحنا ضربين قلوبهم ولا إحنا فاتحينها عشان يدخل فيها تدخل فيها أنوار الإسلام؟ ما بيدينا حيلة فيه، فما يدينا حيلة فيه. لكن هذا فإذا الآيات الكونية التي أعطاها النبي تساوي الآيات اللي أعطاها الأنبياء السابقين، وزاد على ذلك هذا القرآن العظيم وهو الآية الكبرى والحجة العظمى الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمر، والتي لا تنسخ ولا تنسخ أحكامها حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وإحنا بعد 1400 سنة وكذا ولله الحمد والمنة نقرأ هذا القرآن كأنه ما نزل إلى هذه الليلة، كما أسرت إلى ذلك كثيرا. فالله يقول هنا: إنما يعمل، يعني اللي هيمن على المساجد يجب أن يكون مسلما، يجب أن يكون. هو ذكر هنا شروطا خمسة على عدد أصابع اليد الواحدة، ذكر شروط خمسة للي يستحق أن تكون له الهيمنة وشرف إقامة المساجد وعمارتها. خمس شروط يجب أن تتحقق وتتوفر في من يتولى أمر المسجد بناء أو إقامة أو إقامة شعائر، يجب أن تتوفر في هذه الشروط الخمسة. إنما يعمر مساجد الله، وطبعا هي افضل البيوت، اللي كان افضل احب البيوت على ارض بيوت الله، عمرها ضيوف الله. اللي بيتطهر في بيته لياتي بيتا من بيوت الله لا يرفع رجله الا الله يرفع درجه، ولا يحط رجله الا الله يحط عنه خطيئه، ماذا ما هو الا للمسجد، فضل الله اللي يعطيه لمن ياتي للمسجد. وإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ما لم يحب، والملائكة تصلي عليه على اللي قاعد في المسجد تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ما لم يحب. وقرأت الحديث كثيرا الذي رواه مسلم في الصحيح: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. شرف ما له حد، شرف ما له حد. يعني لو قل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواحد لو أن أحدكم، يقول للصحابة لو أن أحدكم غدا إلى بطحان، هل وادي القريب ده، الوادي القريب ده اللي صار الآن ده عند المنطقة هذه اللي قريب من الحرم ده، ذهب إلى بطحان فأتى بناقتين كوماوتين، يعني إذا قالوا ناقتين حلال طيبات لهم من أحل ما يجد، ناقتين من أحسن النوق السمنة. طبعا في زمننا هذا إذا وجد ناقتين أقل شيء للتين يجب 8000 ريال، 8000 ريال الناقة من 4000 مثلا،
كانها جبيطين. لو تجي المسجد وتحفظ فيه آيتين أحب إلى الله من أنك تجد يعني عند الله تجد أكثر من فرحك بناقتين لو وجدتهم على الزلال بدون مشقة وبدون تعب. بدون مشقة وبدون تعب. فربنا النبي يقول إنما يعمر مساجد الله. الشرط الأول من آمن بالله. يعني من أخرس العبادة لله وحده. وصدق بربه إلها وربا. وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووكل أمره إليه واعتمد عليه وعلم أن بأن ناصيته بيده هو لا بيد غيره وأن الأمة لو اجتمعت جميع البشر لو اجتمع جميع البشر إيالك وأهلك وأحبابك الأقربين والأبعدين وأهل الدنيا كلها لو كانوا لك على قلب رجل واحد وأرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك بشيء ولو اجتمعوا جميعا جميعا عشان تصلي قلبك انك معك رب العظيم اللي لما موسى الجماعه قالوا لما تراءى الجمعان ضربنا في القران فلما تراءى الجمعان يعني جمع فرعون الكثير ابو السلاح والجدود والرماح والخيل والات الحرب مع جمع موسى القليل لا سلاح ولا حرب فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدي
الجبل عن يمينهم وعن يسارهم والعدو وراهم والبحر قدامهم انت قدامهم وغرقوا ورجعوا هلكوا وراحوا منهم طريق وراحوا منهم طريق
إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وقال اضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى
فإذا كنت مع الله لا تخاف وإذا آمنت بالله وصدقته واعتقدت أنه سيدك وأن كل خير يصيبك بيده هو
ما هو بشرفك أنت تحسب أن الغنى بيدك ولا بيد ولا بيد أحد تحسب أنك إذا تزلفت إلى غني أنك تغتني أو تزلفت إلى واحد كبير عايز يسعدك أبدا يقول ابن عباس كنت خيرت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك طويت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن يكون كذلك ليكون أهلا لأن يهيمن على بيوت الله في الأرض إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله
النصارى يقولوا آمنا بالله
بس الله عندكم وش هو يقول ثالث ثلاثة
الأب الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس
والنصارى واليهود يقولوا عزير من الله الله جب عيال الله جب عيال والمشركين في العرب يقولوا الله جب بنات الملائكة بنات ربنا
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي قراءة سبعية الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فاستفتيهم أم أشهدوا خلقنا فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ويقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون
وكانوا في مكة يصرخون بالتلبية في الحج في مكة قبل الإسلام يصرخون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك
طب مدام ما يملك فاعبدون له اطلقوا له تذلون نفسكم له
اعبدوا ملك السماوات والأرض لما قال واحد للنبي قال لواحد كم إله لك يا فلان قال لي في الأرض كذا إله وفي السماء إله قال له طيب اللي لحاجتك لضرك ونفعك ورزقك ولا قال إله السماء قال إذا اكتفي به معنى حديثنا اكتفي بإله السماء اللي هو ينفعك وينفع بيده الخير وبيده ملكوت كل شيء فهو يعبده وحده لا شريك هو لا يقبل الشرك فهو أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معه غيره رده
فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وإذا قد في الآية اللي قبل هذه اللي قبل اللي أنا قلت دي اللي أول ما بدأت اليوم قريتها الذي قال أولئك حبطت أعمالهم
ليه؟ لأن العمل لا يكمل ولا يصح ولا يرتفع إلى السماء إلا بشرطين
أن يكون خالصا لوجه الله ما في شرك، وأن يكون صوابا على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نقص شرط أحد من الشرط راح حبطت أعماله وفي النار هم خالد. وإنما يعمل مشايد الله من أمن بالله واليوم الآخر قبل الكفار. لكن يبي يبين بعد شوي في الآية اللي هي الثالثة التاسعة والعشرين، لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف في آية 28 وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله شيئا الله عليم الحكيم. قاتلوا في الآية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال بعض المغفلين طب النصارى يؤمنون بالله والآخر، احنا هم اخوان، احنا كلنا دين سماوي سماوي. ايش ما يحل لواحد من المسلمين ان يسمي اليهود اللي موجود احد دين سماوي، ولا يحل المسلم يؤمن بالله ورسوله ان يعتقد ان النصارى المعاصرين لنا احد دين سماوي. هذول اصحاب شاول وهذول اصحاب الملاعين جماعه تلمود فرع تلمود لا صله لهم بالسماوات. ثم انهم لو كان دينهم في الاصل صحيح الى وقت مثلا كذا بعد مبعث النبي محمد انتهت جميع الأديان السماوية وأصبحت كأنها لا وجود لها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث القدسي يذكره ابن القيم رحمه الله وقفت على سنده وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. الله ما يفتح باب الجنة إلا الذي يأتيه من طريق النبي محمد، بمعنى أنه يستقيم على شريعة النبي حتى يموت. فإذا مات على الإسلام أذبه الله إلى الجنة وأدخله الجنة، وإذا مات على غير منهج النبي عمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو راد، كلها مردود على أهلها وعلى أصحابها. فإذا قالوا النصارى يقول خالت اليهود وعزير عشان يبين أنهم ليسوا على شيء ليسوا على شيء ليسوا على حق، هم قالوا البعض قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكلام كذلك قال الذين لا يعلمون تبقونهم. فهم ليسوا على شيء حقيقة، ليس لا اليهود على شيء ولا النصارى على شيء. ولذلك يقول لما قال قاتل بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد المنصرون. وحذرنا كثيرا حذرنا كثيرا من الناس اللي يقولوا على النصارى مسيحيين، حذرنا كثيرا أهل الإسلام إن واحد منهم يقول إخواننا المسيحيين أو يقول إخواننا اليهود. إذا ابتلوا يقول إخواننا اليهود، والله ما هم يخذل إخوان القردة والخنازير، ما هم إخوان أهل الإسلام. لا النصارى إخوان أهل الإسلام ولا اليهود إخوان أهل الإسلام، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. والواحد منهم مثل حتى النصارى المساكين يجرون في ركاب اليهود ويؤيدونهم في كل ما يقولون وفي كل ما يتحركون، ومع ذلك هم أعداؤهم. يقولون احنا قتلنا ربكم وإلهكم. اليهود يقولون احنا قتلنا المسيح اللي انتم تقولوا هو إله السماء والأرض. انتم تقولوا احنا اليهود يقولوا قتلنا انتم كمان. لكن كلمة مسيحي لا يحل لمسلم ان يطلقها على واحد من هؤلاء النصارى. يقولوا نصراني أو قولوا من أهل الإنجيل، الإنجيل هل بأيديهم ده وهما كتاب الله هذا اللي بأيديهم هذا، ما واحد منهم يقول إن الإنجيل هذا اللي نزعج. لا يدعي نصراني على وجه الأرض. يعني لو تروح الباب تسأله بابا روما تسأله تقول له هل متى إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا والأناجيل الكثيرة اللي كانت مئات الأناجيل في الأول هذه نزلت على المسيح؟ يقول لا، هذه كتب مؤلفة بس نقلت سيرة المسيح مثل ابن هشام وابن إسحاق ما نقلت سيرة النبي محمد. وهل ابن إسحاق في سيرة النبي هذا قرآن ولا لا؟ هذه تاريخ فيه الكذب وفيه الصح وفيه الباطل وفيه أخبار موضوعة. يعني مثل سيرة ابن إسحاق ابن إسحاق فيها قصة الغمانية وفيها قصة مكذوبة مختلقة، وإحنا وزنناها بميزان الذهب. إن كان الحديث مرفوع بسند متصل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى هذا حديث صحيح.
وإن كان طرقه مقبولة بس أقل درجة من الطيب. ابن الرب يقول والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لكن صحيح الدهرة. إذا كان صحيح الحسن كنا نحتاج به، بس ما نثبت بعقيدة إذا كان حسن، ما نثبت بعقيدة يدوم لها المسلمين، إنما يعني فليكون درجة هذا الصحيح يعني صحيح وصحيح لذاته. أما إذا كان صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره نقول فيه بالأعمال في الأعمال يعني نتعبد بطريقته، لكن ما نعتقد ما 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 ما, ما نثبت بعقيدة من عقائد الإسلام كأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وإثبات ألوهيته وربوبيته وحده ما نثبتها بهذه الأسماء. لكن هم ما عندهم إلا هذا. وإنجيل عيسى عليه السلام أنا كتبت في كتاب اسمه الأديان والفرق والنعم والنصارى أن لم يدعي أحد من النصارى أنه رأى هذا الإنجيل. ونقلت عن عدد من النصارى الكبار في الأزمنة الغادرة من السنة 100 والثانية من الهجرة النبوية في كتبهم أن ما واحد منهم يدعي أن هذه الكتب لهؤلاء. بل هذه الكتب الأربعة مجهولة التاريخ، مجهولة المؤلف، مجهولة اللسان اللي كتبت به، مجهولة البلد التي كتبت فيها إلا متى. إنجيل متى هو الوحيد، وهو الوحيد اللي كان من الحواريين، لأن متى كان عامل للرومان يجمع لهم الصدقة الجباية يعني جابي المال للرومان. وكان اليهود يحتقرون من يتعامل مع الرومان لأن الرومان وثنيين ويذلون اليهود، فكان اليهود يبغضون من يتعامل مع 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 مع, مع الرومان. وكان متى عامل للرومان للجبائي، فمر عليه المسيح عليه السلام كهو مجبنا نجيل الأربعة اللي موجودة بأيديهم الآن المتى ومر فيها قصة لنا الكرة دي. فلما مر عليه عيسى عليه السلام قال قم واتبعني، فقام على طول وآمن به ودخل معه البيت اللي يبيأكل فيه هو وأصحابه. وألفه متى هو صار أحد أصحاب الأناجيل وصار من الحواريين، هو الوحيد. لكن في أي سنة كتب ما ندري بالضبط، وين راح متى بعدها وراح الحبشة ولا راح مصر وقتل هناك، هذا أمر مكتوب في الكتب. لكن تاريخ الكتب دي ما ثبتت واعتبرت رسمية إلا سنة 323 من ميلاد المسيح. سنة 300 وإحنا عندنا كل آية تنزل من السماء على الأمي محمد يأتي يدعو كتاب الوحي اكتب هذه الآية في مكان كذا، جبريل يعلمه اكتب هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، ويقراها النبي مرة واحدة كسورة الأنعام وتثبت في قلبه تسجيل لا يقبل التغيير والتبديل إلا ما شاء الله، كما قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما نسخ من آيات أو نسانة بخير منها أو نسان فعلمان الله على كل شيء قدير. فهذه آيات الله، فاللي يؤمن بالله هذا اللي يتكلم. لكن يقول بعض الناس يتقربون الحين اليهود النصارى يقول الله خلينا نصير دين واحد، دين واحد تجمع بين الليل والنهار وبين الجنة والنار وبين الظلمات والنور، ما ستتدى تجمع بين اللي يقول لا إله إلا الله وبين اللي يقول عزير ابن الله أو يقول نصارى ابن الله، ما يجمع بينهما، ما في أي جامع. إما الله لا يضلنا نروح معهم ضالين أو يجوهم يهتدون وصروا مسلمين. متى يكون الجمع؟ إذا أسلمنا جميعا لله رب العالمين، مثل ما قال النبي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا اللي عليه الاجتماع، هذا اللي عليه الاجتماع، هذا اللي يجمع عليه الناس، هذا اللي يكون قرب صحيح وتقارب صحيح ومرض صحيح وصروا أهل وصروا أحباب وصروا مخالطين. فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة وحلوا سبيله، هذا هو الحق. ده يقول رب خاتل إنما يعمون مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، هذا الشرط الثالث من شروط الولاية على المسجد، من شروط صحة الهيمنة على المسجد، من صحة الإشراف على المسجد، من صحة التسلط على المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني أداها مجودة، لأن كلمة أقام يعني أتى بها معدلة مرتبة بأركانها وفرائضها وشرائطها وواجباتها وهيئاتها. طبعا الهيئات لو كثر فيها الامر سهل، هيئات الصلاه لو كثر فيها الامر ما هو ذاك ما تقرب الصلاه، انما تقرب الصلاه لو ترك ركنا من اركانها او شرطا من شروطها او واجبا من واجباتها، هذا اللي يقرب الصلاه. لكن لو اخل بهيئه، يعني بدل ما يحط ايده اليمنى على اليسرى في الصلاه نزلها، الصلاه صحيحه. لو بدل ما يحطها حطها على صدره نقول له سهل، حطها على تحت الصدر بشويه نقول له لا ما سهل، حطها تحت السره نقول له لا ماني زعلان انت عليك ولا شيء. النبي كان نؤمر بحديث البخاري من طريق سهل بن سعد الساعدي، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاه. أنا في أي مكان ما جاء عندنا حديث صحيح ثابت أين كان يضع النبي يديه. بقى يذكر عن علي إن كان يحطها تحت السرة، وبعض الناس يقول فوق السرة، وبعض الناس يقول على السرة، وجانا آخر الزمن ناس في عهدنا اللي احنا حاضرين فيه ده وقالوا لنا لا، وتضع اليد على النحر كده. ليش؟ لأن ربنا يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. انحر يعني حط يدك على نحرك، يقول كده تفسير للقرآن فصلي بك وانحر. النحر يا ولدي معناه الذبيحة، الذبح يوم العيد الأضحية، نحر الذبيحة نحر النسك، ما حطك على النحر ده. لكن هو يتدين تلاقي حاطط مشان كده عند رغبته كده يحسب إن هذا هو الدين. ولكن أنا أقول كله من الهيئات، حتى لو شفت عامل كده ما أقول صلاته خربت، حتى لو شفت ناحرها نحر ما أقول له خربت صلاته، أنا هيئة من الهيئات. كذلك لو وضع، أنا أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثير من الناس ما تشوفهم يعملون هذا، كان يرسل إذا ركع قبض يديه على ركبتيه، قبض ركبتيه وهو رافع، وإذا سجد وطبعا تصير إيديه مفروشة، لكن إذا سجد خلى الأصابع قريبة من التلاصق وجافة بين 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 الطبعين، حتى لو كانت هناك عنده ولا كانت تمر تحت إبطيه تعالى صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فطام، المرأة ما هي من السنة لها إنها تباعد بين طبعيها، إنما الرجل هو اللي يفعل، أما المرأة تجمع بين الطبعين يعني تلتصق، خل إيديها كوعها مطلوب في جنبها، كوعها مطلوب في جنبها، وإذا أيضا سجدت ما تدافي أيضا بنفس الطريقة دي، لأن المرأة أما ابنها عنده هكذا كان يفعل صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، النساء الصحابيات كنا يفعلن هذا. فلكن وكان إذا ركع إذا 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 جلس للتشهد ألقم ركبته اليسرى بيده اليسرى الجمحة يعني كأن الركبة اليسرى صارت لقمة في فم اليد اليسرى، تقبض اليد تقبض الركبة اليسرى بيده، يعني تصير الأصابع اليسرى ملتوية تحت الركبة وباطن وراحة الكف فوق الركبة وفوق الركبة، هذا عمل النبي محمد. وأما اليد اليمنى فكان يجمع الخنصر والبنصر والسباب والوسطى هكذا إلى باطن الكف، ثم يقوس الإصبع السبابة تقويس، وبعدين يخلي الإبهام كأنه بطنه متجه إلى رأس الإصبع اللي هو السبابة، ولك فوقها هكذا يقول وعقد 53، وعقد إذا جلت اليمنى يعقد بها 3 كما جاء في البخاري وغيره، وعقد 53 هذه من يد اليمنى. الناس عمتهم حاطت يدين ومفتوحات على بعض نقول له الأمر سهل، هذه من هيئات الصلاة يعني لا تضر الصلاة إن عرفت السنة وأديتها بهذا أنفع لك وأحسن لك، وإن جهلت هذا الأمر فيه يسر ما هو ذاك الضيق اللي ضايق عليك في الصلاة، هذا عمل الإسلام، هذه هيئات الصلاة. لكن تأديها بالأركان، لما جاء الرجل صلى ركعتين في المسجد وقال السلام عليك يا رسول الله استعجل، قال عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي،
قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. هذا اللي أعرفه. يشوف الأول النبي ثلاث مرات ما علمه لأنه ما طلب العلم ثلاث مرات وهو يخطي والنبي ما علمه. يعني ما هو أول ما جاله الأول مرة قال صلي اعمل كذا وسوي كذا لأنه ما قال له كيف أعمل فتركه عشان يتربى ويتأدب
مثل ما جاء جبريل النبي في أول يوم انزعج وحش قال فأخذني فضمني وحتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فأصلي الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فأصلي الثالثة ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ قال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
ثلاث مرات للتعليم عشان يلفت الانتباه ويطلق كل دماغه في استقبال ما يلقى إليه. فكذلك الرجل ثلاث مرات النبي يعلمه لكن لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا قال إذا أردت الصلاة يعني بعد الطهارة طبعا فاستقبل القبلة وكبر. الله أكبر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر لتكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلم الناس أصول الصلاة لأن هناك أمور أخرى كالتشهد وعامة أهل العلم أقول لكم على أنه ركن من أركان الصلاة وخصوصا التشهد الثاني الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب التشهد آخر ركن. وحتى السلام عند الشافعية والمالكية والحنابلة ركن بس الأحناف لا يرونه ركن بل يخرج من الصلاة بأي شيء تهواه. إنما إحنا المهم إن أكثر أهل العلم أكثر على أن حتى السلام ركن حتى بعضهم يشترط في السلام أن يكون معرفا بالألف واللام حتى لو قلت السلام عليكم ما يكفي. هذه ضرورات تعرفها طالب العلم. ونعرف إن فاتحة الكتاب وقلت في الآية في الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب افرض إن على طول أول ما قال الله أكبر قال بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فاستغفر ربك وانحر وركع. لا نقول له هذا تيسر لك من القرآن لكن في ميسر أمر غير محدد. هذا عام اللي هو اقرأ ما تيسر معك عام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. من صلى بغير فاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب جماعات كثيرة من جماعة العلم وأنا طبعا أؤيد ذهبهم أنه من صلى بغير فاتحة الكتاب فلا صلاة له. لكن إذا كنت أنت إمام هذا فرض عليك وإذا كنت منفرد فرض عليك ولكن إذا كنت مأموم بقدر ما يتيسر لك. فإذا كنت تستطيع تعرف إمامك وأنه له سكتات النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت سكته وإذا قال ولا الضالين وقال آمين والصحابة قالوا آمين سكت سكته وإذا انتهى من قراءة السورة أو الآية اللي بعد الفاتحة سكت سكت قبل الركوع حتى ثابت. لكن مقدار السكتات عرفنا واحدة منهم لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأنا حضرت هذه وجدتها تقريبا تعادل قراءة الفاتحة يعني لو استعجلت أنت شوي تعادل لأن الرسول ما كان يستطيع الكلام صلوات الله وسلامه عليه النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد يعيد كلامه النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد عندي كلماته كلمة كلمة. ولما سئلت إحدى نسائه رضي الله عنها عن قراءة النبي كان يقرأ القرآن مدا وتقول كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوتها الحمد الرحمن الرحيم يمد بها صوتها مالك يوم الدين وكان يقرأ مالك يوم الدين في قراءة السبعية لا شك ولا ريب مالك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان سبعيتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت قراءة النبي مدا مدا عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا استطعت أنك تقرأ الفاتحة إذا كنت ما عندك فرصة اقرأ عندما يقرأ التفتاح الإمام حقك، لأن قراءة الفاتحة أولى من التفتاح. قراءة الفاتحة لأنها وصفت بالركنية أو الشرط أو الفضلية أو الفضلية، فلكن اللي تفتح ما فرق. السنن لو تركت ما أفسد صلاتك فأنت إذا لقيت إمامك ما يسكت بعد الفاتحة اقرأ الفاتحة. كان واحد طيب إذا قرأت قبل الفاتحة واحد مرة حتى أدعي طالب علم يقول ليش إذا قرأت الفاتحة وقت الاستفتاح من صرت سبكت الإمام؟ كما سبكت الإمام، الإمام منك المفروض بمتابعته. إذا كبر كبر، وإذا ركع تركع، وإذا رفع ترفع، وإذا سجد فاسجد، وإذا جلس فاجلس، وإذا قال السلام عليكم السلام يعني سلم. أما كونك تقرأ قبله آية أو بعد آية ما هي مسابقة ولا لها دخل أبدا. فأنت تقرأ في سكتات الإمام، إن قدرت توزع كنت تعرف إمامك في سكتاته تقدر تقرأ الفاتحة ولو تجزئها في السكتة الأولى شوية وفي الثانية شوية وثالث شوية ما في معنى. إذا لم تستطع ذلك افرض إمامك أول ما يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فإما يعملوا كذا فإما يعملوا كذا، ما هو كل الإمام علماء. فأنت ما عليك إذا لم تستطع القراءة حاول في سكتات بأي طريقة تقترس آية آيتين من الفاتحة. إذا عجزت فلا شيء عليك، لا تكون الفاتحة حينئذ فرضا عليك، وإمامك متحمل لهذه ولا وزر عليك البتة وصلاتك صحيحة. لكن إذا كنت إماما أو كنت منفردا لا بد من قراءة الفاتحة في السرية سرا والجهرية جهرا إذا كنت إماما أو منفردا. هذا طبعا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأدها وآت الزكاة. بسيطة، كل ما يكون عندك وعندك مليون 25,000، وأنت إذا طلعت من المليون 25,000 أنت تعرف أنا والله كريم. هو النبي قال ما نقص مال للصدقة. صحيح لو عندك مليون وطلعت منه 25,000 وجدت عنده بعدين لقيته مليون إلا 25,000، لكن أنت ما تدري إن 25,000 اللي طلعتها منه يجعل الله البركة في الجزء الباقي أضعاف 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 25,000 اللي طلعتها، لأنه ما نقص مال من الصدقة. والصدقة تزيد المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. فالمجرد إن اللي يأتي الزكاة اللي يؤتي الزكاة يوسع الله عليه ويأتيه من حوارزقه من حيث لا يحتسب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين. يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فجيب نقطة، ولم يخشى إلا الله. هذه مهمة جدا، لا تحسبونها سهلة بس يمر عليها مرور عابر، مرور الكرام اللي يقولون زمان الكرام اللي يمرون عليه دون أن يستفيدوا منها. لأن كلمة لم يخشى إلا الله يعني لا يدخل في قلبه خوف السر إلا من الله وحده، لا يدخل في قلبه خوف السر. افهم كلمة خوف السر دي بشرح، لم يخف من أحد خوف السر إلا من الله وحده. يعني يكون قلبه، لأنك أنت افرض من واحد تبغضه وتتجمل معه وتبين له إنك مطيع وسميع وأنك معه، أنت ما بتخاف خوف السر، أنت خايف ظاهرا بتبين له ظاهر. لكن الناس اللي يروح مثلا أنا بدأوا في مطر أو في الشاوة الدسوقي أو في العزروس في العداد أو هذا اللي في الشام والحسن والحسين اللي نادوهم بقبابهم وقبارهم وكما موجودين هنا، لأن الحسين له في الشام قبة وفي مصر قبة وفي العراق قبة وفي كل حتة قبة، وهو ما قطع جنسه وحطوا كل واحدة جنس، ورأس الحسين ما طبت مصر وجسم الحسين ما طب مصر ولا واحد من أصحاب من هؤلاء. إنما جاء العبيد اليهودي اللي يسمونه معز الدين له مذل دين الله اليهودي العبيد اللي يسمونه معز الفاطمي جبته لما احتلوا القاهرة بنوا القاهرة واحتلوها سنة 351 هجرية جب جماد وحمير وحملها بأكياس وفيها جثث يدعي أنها جثث ولما وصل لمصر خلى جوهر السجلي خطط وقال هذه جثم حسين حفظ عليه القبة أول مرة في تاريخ الإسلام وهذا لزينب بنت الحسين بنت علي وهذا لسفيان بنت الحسين وهذا لفلان علي بن زين العابدين الله قبل نصر الشفاء بعينهم لا حي ولا ميت ولا دخلوها بحال من الأحوال معروف في التاريخ وين دفنوا وين ماتوا معروف في تاريخ أصحاب النبي وين دفنوا وين ماتوا اللي هو قصص آل البيت آل البيت معروفين وين دفنوا وين ماتوا فصار هذا اليهود الخبيث اللي يسمونه معز الدين الله الفاطمي وهو مذل لدين الله اليهود العبيدي من أتباع الأبناء بميمون القداح أبوه يهود وأمه مجوسية كان من أهل سلامية من الشام هذا اللي جاب هالجثث وعمل هالقبر فصار الناس يخاف من الحسين أكثر ما يخاف من ربنا ويخاف من البدر يقول تراه يغضب بسرعة يقول واحد منه للثاني تراه يغضب بسرعة إياك إياك إنك تعمل شيء يغضبه قولوا حي والله ما زرع عنك والله لو انه في غرفه وحي ما مات ولا جاء شيء والله ما يدري عنك وانت بينك وبين الجبال الانبياء ما كانوا يعلمون الغيب الانبياء ما يعلمون الغيب ابراهيم عند الملائكه ويحسبهم ضيوف ياكلون الطعام والملائكه ما ياكلون الطعام ولما رايدهم لا تصل الى كرامه وجدت منهم خيبه ونبي ولوط عليه السلام لما شاف جماعه الخساس يركضون وراء الملائكه يحسبونهم ابناء يجرون وراهم قال لا تتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد المهم لما لقاهم بدا يدخل الضيوف يدخل الضيوف ويحاول يفك الباب قالوا له يا لوط وما يعرف انهم ملائكه يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في امور كثيره ما يعرف الا على الباب عليه الصلاه والسلام هلا الله اعلم صلى الله عليه وسلم تقعوا لوت لنون نفسكم لوت اعبدوا ملك السماوات والأرض لما قال واحد للنبي قال لواحد خلي له لك يا فلان قال لي في الأرض كذا إله وفي السماء إله قال له طيب اللي حاجتك لضرك ونفعك ورزقك ولا قال إله السماء قال إذا اكتفي به معنى حديثنا اكتفي بإله السماء اللي هو ينفعك وينفع بيده الخير وبيده ملكوت كل شيء يعبده وحده لا شريك هو لا يقبل الشرك فهو أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معه غيره رده فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه إذا قلت في الآية قبل هذه اللي قال اللي أنا قريت دي اللي أول ما بديت اليوم قريتها اللي قال أولئك حبطت أعمالهم ليه؟ لأن العمل لا يقبل ولا يصح ولا يرتفع إلى السماء إلا بشرطين أن يكون خالصا لوجه الله ما في شرك وأن يكون صوابا على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فإذا نقص شرط أحد من الشرطين راح حبطت أعمالهم وفي النار هم خالد وإلا يقول إنما يعمل سيد الله من آمن بالله واليوم الآخر طب الكفار لكن يبينينا بعد شوي في الآية اللي هي الثالثة التاسعة والعشرين لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف في 28 وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله شيئا الله عليم الحكيم قاتلوا في الآية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قال بعض المغفلين طب النصارى يؤمنون بالله والآخر إحنا هم إخوان إحنا كلنا دين سماوي سماوية إيش ما يحل لواحد من المسلمين أن يسمي اليهود اللي موجود أصحاب دين سماوي ولا يحل المسلم يؤمن بالله ورسوله أن يعتقد أن النصارى المعاصرين لنا أصحاب دين سماوي هذول أصحاب شاول وهذول أصحاب الملاعين جماعة تلمود جماعة تلمود لا صلة لهم بالسماوات ثم أنهم لو كان دينهم في الأصل صحيح إلى وقت مثلا كذا بعد مبعث النبي محمد انتهت جميع الأديان السماوية وأصبحت كأنها لا وجود لها والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث القدسي يذكره ابن القيم رحمه الله وقفت على سنده وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك الله ما يفتح باب الجنة إلا الذي يأتيه من طريق النبي محمد بمعنى أنه يستقيم على شريعة النبي حتى يموت
فإذا مات على الإسلام أذنبه الله إلى الجنة وأدخله الجنة، وإذا مات على غير منهج لما عمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو راد، كلها مردودة على أهلها وعلى أصحابها. فقال النصارى يقول قالت اليهود عسير عشان يبين أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، ليسوا على حق. هم قالوا البعض قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يسلون الكذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون قولهم، فهم ليسوا على شيء حقيقة، ليسوا لا اليهود على شيء ولا النصارى على شيء. ولذلك يقول لما يبقى بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد هم صاغون. حذرنا كثيرا من الناس اللي يقول على النصارى مسيحيين، حذرنا كثيرا أهل الإسلام إن واحد منهم يقول إخواننا المسيحيين أو يقول إخواننا اليهود يقتلوا. يقول إخواننا اليهود، والله ما هم يخرج إخوان القردة والخنازير، ما هم إخوان أهل الإسلام، لا النصارى إخوان أهل الإسلام ولا اليهود إخوان أهل الإسلام، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. والواحد منهم مثل حتى النصارى المساكين نصبوا يجرون في ركاب اليهود ويؤيدونهم في كل ما يقولون وفي كل ما يتحركون، ومع ذلك هم أعداؤهم، هم يقولون إحنا قتلنا ربكم وإلهكم. اليهود يقولون إحنا قتلنا المسيح اللي أنتم تقولوا هو إله السماء والأرض. أنتم تقولوا إحنا اليهود يقولوا قتلنا وأنتم كمان. لكن كلمة مسيح لا يحل لمسلم أن يطلقها على واحد من هؤلاء النصارى. قولوا نصراني أو قولوا من أهل الإنجيل، الإنجيل هل بأيديهم ده؟ وهو ما هو كتاب الله هذا اللي بأيديه هذا؟ ما واحد منهم يقول إن الإنجيل هذا اللي نزعته. لا يدعي نصراني على وجه الأرض. يعني لو تروح الباب تسأله باب رومتا وتسأله تقول له هل متى إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا والأناجيل الكثيرة اللي كانت مئات الأناجيل في الأول هذه نزلت على المسيح؟ يقول لا، هذه كتب مؤلفة بس نقلت سيرة المسيح، مثل ابن هشام وابن إسحاق ما نقل سيرة النبي محمد. وهل إسحاق يسحق في سيرة النبي هذا قرآن ولا لا؟ هذه تاريخ فيه الكذب وفيه الصح وفيه الباطل وفيه أخبار موضوعة. يعني في سيرة ابن إسحاق ابن إسحاق فيها قصة الغمانيق وفيها قصة مكذوبة مختلقة، وإحنا وزناها بميزان الذهب، إن كان الحديث مرفوع بسند متصل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى هذا حديث صحيح، وإن كان طرقه مقبول بس أقل درجة من الصحيح يقول ابن الربيقون والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. إذا كان صحيح والحسن قلنا نحتاج به، بس ما نثبت بعقيدة إذا كان حسن، ما نثبت بعقيدة يدوم لها المسلمين، إنما على خلكم درجة هذا الصحيح، يعني صحيح وصحيح لذاته. أما إذا كان صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره نقول فيه بالأعمال، الأعمال يعني نتعبد بطريقته، لكن ما نعتقد ما 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 ما, ما نثبت بعقيدة من عقائد الإسلام كأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وإثبات ألوهيته وربوبيته وحده ما نثبتها بهذه الأخبار. لكن هم ما عندهم إلا هذا. وإنجيل عيسى عليه السلام أنا كتبت في كتاب اسمه الأديان والفرق والنعم والصرع أن لم يدعي أحد من النصارى أنه رأى هذا الإنجيل، ونقلت عن عدد من النصارى الكبار في الأزمنة الغادرة من السنة 100 والثانية من الهجرة النبوية في كتبهم أن ما واحد منهم يدعي أن هذه الكتب لهؤلاء، بل هذه الكتب الأربعة مجهولة التاريخ، مجهولة المؤلف، مجهولة اللسان اللي كتبت به، مجهولة البلد التي كتبت فيها إلا متى. إنجيل متى هو الوحيد، وهو الوحيد اللي كان من الحواريين، لأن متى كان عامل للرومان يجمع لهم الصدقة الجباية، يعني جابي المال للرومان. وكان اليهود يحتقرون من يتعامل مع الرومان لأن الرومان وثنيين ويذلون اليهود، فكان اليهود يبغضون من يتعامل مع 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 مع, مع الرومان. وكان متى عامل للرومان للجبائي، فمر عليه المسيح عليه السلام كهو المجبين أنا أدير الأربعة اللي موجودة بأيديهم الآن البسة ومرق فيها القصة لنا نذكرها دي. فلما على مر عليه عيسى عليه السلام قال قم واتبعني، فقام على طول وآمن به ودخل معه البيت اللي بيأكل فيه هو أصحابه، وألفه متى هو صار أحد أصحاب الأناجيل وصار من الحواريين، هو الوحيد. لكن في أي سنة كتب ما ندري بالضبط، وين راح متى بعدها، وراح الحبشة ولا راح مصر وقتل هناك، هذا أمر أرض مكتوب في الكتب، لكن تاريخ الكتب ما ثبتت واعتبرت رسمية إلا سنة 323 من ميلاد المسيح. سنة 300 وإحنا عندنا كل آية تنزل من السماء على أمه محمد يأتي يدعو كتاب الوحي اكتب هذه الآية في مكان كذا، لجبريل يعلمه اكتب هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، ويقراها النبي مرة واحدة كسورة الأنعام وتثبت في قلبه تسجيل لا يقبل التغيير والتبديل إلا ما شاء الله، كما قال سنخلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما ننسخ من آيات أو نسيان بخير منها أو نسيان فاعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه آيات الله، فليؤمن بالله هذا اللي يتكلم. لكن يقول بعض الناس يتقربون الحين اليهود النصارى يقول يلا خلينا نصير دين واحد، دين واحد تجمع بين الليل والنهار وبين الجنة والنار وبين الظلمات والنور، ما تجمع بين اللي يقول لا إله إلا الله وبين اللي يقول عجير ابن الله أو يقول نصارى ابن الله، ما يجمع بينهما، ما في أي جامع. إما الله لا يضلنا نروح معهم ضالين أو يجوهم يهتدون صروا مسلمين، متى يكون الجمع؟ إذا أسلمنا جميعا لله رب العالمين، مثل ما قال النبي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا اللي عليه اجتماع، هذا اللي عليه اجتماع، هذا اللي كان عليه الناس، هذا اللي يكون قربة صحيح وتجارب صحيح ومرضى صحيح ونصروا أهل ونصروا أحباب ونصروا مخالطين. فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا زكاة من إخوانكم في الدين، فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا زكاة محمد سبيله، هذا هو الحق. ده يقول رب خاتل إنما يعلم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، هذا الشرط الثالث من شروط الولاية على المسجد، من شروط صحة الهيمنة على المسجد، من صحة الإشراف على المسجد، من صحة التسلط على المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني أداها مجودة، لأن كلمة أقام يعني أتى بها معدلة مرتبة بأركانها وفرائضها وشرائطها وواجباتها وهيئاتها. طبعا الهيئات لو قصر فيها الامر سهل، فهيئات الصلاه لو قصر فيها الامر ما هو ذاك ما تقرب الصلاه، انما تقرب الصلاه لو ترك ركنا من اركانها او شرطا من شروطها او واجبا من واجباتها، هذا اللي يقرب الصلاه. لكن لو اخل بهيئه، يعني بدل ما يحط ايده اليمنى على اليسرى في الصلاه نزلها، الصلاه صحيحه. لو بدل ما حطها على صدره نقول سهل، حطها على تحت الصدر بشوية نقول له لا سهل، حطها تحت السرة نقول له لا من زعلان يزعل عليك ولا شيء. النبي كان نؤمر في حديث البخاري من طريق سهل بن سعد الساعدي كنا نؤمر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أنا في أي مكان ما جاء عندنا حديث صحيح ثابت أين كان يضع النبي يديه، يذكر عن علي إن كان يحطها تحت السرة، وبعض الناس يقول فوق السر، وبعض الناس يقول على السر، وجانا آخر الزمن في عهدنا اللي احنا حاضرين فيه ده وقالوا لنا لا، وتضع اليد على النحر كده. ليش؟ لأن ربنا يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، انحر يعني حط يدك على نحرك، يقول كده تفسير للقرآن فصلي ربك وانحر. نحر يا ولدي معناه الذبيحة، الذبح يوم العيد الأضحية، نحر الذبيحة نحر النسك، ما حطك على النحر ده. لكن هو يتدين تلاقي حاطط مشان يقدر عند رقبته كده يحسب ان هذا هو الدين. ولكن انا اقول كله من الهيئات، حتى لو شفته عامل كده ما اقول صلاته خربت، حتى لو شفت نحرها نحر ما اقول له خربت صلاته، انا هيئة من الهيئات. كذلك لو وضع انا اعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام معني كثير من الناس ما تشوفهم يعملون هذا. كان يرسل اذا ركع قبض يديه على ركبتيه، قبض الركبتين وهو رافع، واذا سجد وطبعا تصير ايديه مفروشه، لكن اذا سجد خلى الاصابع قريبه من التلاصق وجافة بين 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 الضبعين، حتى لو كانت هناك عنده ولا جات تمر تحت ايديه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه للرجل. اما المراه تطام، المراه ما هي من السنه لها انها تباعد بين ضبعيها، انما الرجل هو اللي يفعل. اما المراه تجمع بين الضبعين، يعني تلتصق، خل ايديها كوعها مرصوف في جنبها، كوعها مرصوف في جنبها، واذا ايضا سجدت ما تدافي ايضا بنفس الطريقه دي، لان المراه اما ابنها وهكذا كان يفعل صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء الصحابيات كنا يفعلن هذا. فلكن وكان اذا ركع اذا 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 اذا, إذا جلس للتشهد القم ركبته اليسرى بيده اليسرى، الجمهة يعني كان الركبه اليسرى صارت لقمه في فم اليد اليسرى، تقبض اليد، تقبض الركبه اليسرى بيده، يعني تصير الاصابع اليسرى ملتويه تحت الركبه وباطن وراحه الكف فوق الركبه وفوق الركبه. هذا عمل النبي محمد. واما اليد اليمنى فكان يجمع الخنصر والبنصر والسباب والوسطى هكذا الى باطن الكف، ثم يقوس الاصبع السبابه تقويس، وبعدين يخلي الابهام كانه بطنه متجه الى راس الاصبع اللي هو السبابه، ولك فوقها هكذا. يقول وعقد 53، وعقد اذا جلس اليمنى يعقد بها ثلاثه كما جاء في البخاري وغيره، وعقد 53 هذه باليد اليمنى. الناس عمتهم حاطط يدين ومفتوحات على بعض، نقول له الامر سهل، هذه من هيئات الصلاه، يعني لا تضر الصلاه ان عرفت السنه واديتها بهذا انفع لك واحسن لك، وان جهلت هذا الامر فيه يسر، ما هو ذاك الضيق اللي ضايق عليك في الصلاه. هذا عمل الاسلام، هذه هيئات الصلاه، لكن تاديها بالاركان. لما جاء رجل صلى ركعتين في المسجد وقال السلام عليك يا رسول الله، استعجل، قال عليك السلام، ارجع صلي فانك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فانك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فانك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. هذا اللي أعرفه. يشوف الأول النبي ثلاث مرات ما علمه، لأنه ما طلب العلم، ثلاث مرات وهو يخطي والنبي ما علمه، يعني ما هو أول ما جاله الأول مرة قال صلي من كذا سكلا، لأنه ما قال له كيف أعمل، فتركه عشان يتربى ويتأدب، مثل ما جاء جبريل النبي في أول يوم نزع الوحي، قال فأخذني فضمني وحتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فأرسلني ثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فأرسلني ثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. ثلاث مرات للتعليم عشان يلفت الانتباه ويصير كل دماغه في استقبال ما يلقى إليه. فكذلك الرجل ثلاث مرات النبي يعلمه، لكن لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة يعني بعد الطهارة طبعا، فاستقبل القبلة وكبر الله أكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر لتكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا،
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلم الناس أصول الصلاة، أن هناك أمور أخرى كالتشهد. وعمت أهل العلم ما أقولكم على أنه ركن من أركان الصلاة، وخصوصا التشهد الثاني الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب، التشهد آخر ركن. وحتى السلام عند الشافعية والمالكية والحنابلة ركن، بس الأحناف لا يرونه ركن، بل يخرج من الصلاة بأي شيء أهواهم. إنما إحنا المهم إن أكثر أهل العلم أكثر على أن حتى السلام ركن. حتى بعضهم يشترط في السلام أن يكون معرفا بالألف واللام، حتى لو قلت السلام عليكم ما يكفي. هذه ضرورات تعرفها طالب العلم. ونعرف إن فاتحة الكتاب وقلت في الآية في الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب افرض إن على طول أول ما قال الله أكبر قال بسم الله إن أعطيناك الكأس والسدر بك والحق وركع، لا نقول له هذا تيسر لك من القرآن، لكن في ميسر أمر غير محدد. هذا عام اللي هو اقرأ ما تيسر معك عام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، من صلى بغير فاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب جماعات كثيرة من جميع أهل العلم، وأنا طبعا أؤيد مذهبهم، أنه من صلى بغير فاتحة الكتاب فلا صلاة له. لكن إذا كنت أنت إمام هذا فرض عليك، وإذا كنت منفرد فرض عليك، ولكن إذا كنت مأموم بقدر ما يتيسر لك. فإذا كنت تستطيع تعرف إمامك وأن له سكتات، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت سكته، وإذا قال ولا الضالين وقال آمين والصحابة قالوا آمين سكت سكته، وإذا انتهى من قراءة السورة أو الآية اللي بعد الفاتحة سكت سكته قبل الركوع، حتى ثابت. لكن مقدار السكتات عرفنا واحدة منهم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأنا حضرت هذه وجدتها تقريبا تعادل قراءة الفاتحة، يعني لو استعجلت أنت شوي تعادل، لأن الرسول ما كان يستطيع الكلام صلوات الله وسلامه عليه. النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد يعيد كلامه، النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد يعيد كلماته كلمة كلمة. ولما سئلت إحدى نسائه رضي الله عنها عن قراءة النبي كان يقرأ القرآن مدا، وتقول كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بها صوتها طبعا الحمد الرحمن الرحيم، يمد بها صوتها مالك يوم الدين، وكان يقرأ مالك يوم الدين في قراءة سبعية لا شك ولا ريب، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان سبعيتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قراءة النبي مدا مدا عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا استطعت أنك تقرأ الفاتحة إذا كنت ما عندك فرصة اقرأ عندما يقرأ التفتاح الإمام حقك، لأن قراءة الفاتحة أولى من التفتاح. قراءة الفاتحة لأنها وصفت بالركنية أو الشرط أو الفضلية أو الفضلية، فلكن اللي تفتح ما فرض السنن، لو تركت ما فسد صلاتك فسد صلاتك. فأنت إذا لقيت إمامك ما يسكت بعد الفاتحة اقرأ الفاتحة. كان هو واحد طيب إذا قلت قبل الفاتحة واحد مرة حتى داعي طالب علم يقول لي إذا قلت الفاتحة في وقت الاستفتاح من سبكت الإمام؟ ما سبكت الإمام، الإمام أنت المفروض بتتباعه بمتابعته. إذا كبر كبر، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فارفع، وإذا سجد فاسجد، وإذا جلس فاجلس، وإذا جلس السلام عليكم السلام يعني سلم. أما كونك تقرأ قبله آية أو بعده آية ما هي مسابقة ولا لها دخل أبدا،
فأنت تقرأ في سكتات الإمام، إن دبرت توزي كنت تعرف إمامك في سكتاته، تقدر تقرأ الفاتحة ولو تجزئها في السكتة الأولى شوية وفي الثانية شوية وثالثة لها في معنى. إذا لم تستطع ذلك افرض إمامك أول ما يقول الله أكبر يقول الحمد لله رب العالمين، في إما يعملوا كذا في إما يعملون كذا، ما هو كل الإمام علماء، فأنت ما عليك إذا لم تستطع القراءة حاول في سكتات بأي طريقة تقترس آية آيتين من الفاتحة، إذا عجاز فلا شيء عليك، لا تكون الفاتحة حينئذ فرضا عليك، وإمامك متحمل لهذه ولا وزر عليك البتة وصلاتك صحيحة. لكن إذا كنت إماما أو كنت منفردا لا بد من قراءة الفاتحة في السرية سرا والجهرية جهرا إذا كنت إماما أو منفردا، هذا طبعا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقامك عجودها وآت الزكاة. كل ما يكون عندك وعندك 1,025,000 وأنت إذا طلعت من 1,025,000 أنت تعرف أنا والله مجدك. هو النبي قال ما نقص مال من صدقة. صحيح لو عندك 1,000,000 وطلعت منه 25,000 وجدت عنده بعدين لقيت 1,000,000 إلا 25,000، لكن أنت ما تدري إن 25,000 اللي طلعتها منه يجعل الله البركة في الجزء الباقي أضعاف 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 25,000 اللي طلعتها، لأنه ما نقص مال من صدقة. والصدقة تزيد المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. فالمجرد إن اللي يأتي الزكاة اللي يؤتي الزكاة يوسع الله عليه ويأتيه من حيث لا يحتسب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بقي نقطة، ولم يخشى إلا الله. هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، الناس يحسبونها سهلة بس يمر عليها مرور عابر، مرور الكرام يقولون ده، وما الكرام اللي يمرون عليه دون أن يستفيدوا منها. لأن كلمة لم يخشى إلا الله يعني لا يدخل في قلبه خوف السر إلا من الله وحده، لا يدخل في قلبه خوف السر. نفهم كلمة خوف السر ده بشرح، لم يخف من أحد خوف السر إلا من الله وحده. يعني يكون قلبه، لأنك أنت افرض أن واحد تبخذه وتتجمل معه وتبين له انك مطيع وسميع وانك معه، انت ما بتخافه خوف السر، انت خايف ظاهرا بتبين له ظاهر. لكن الناس اللي يروح مثلا انا البدوي في مصر او في الشاوي الدسوقي او في العنزروس في العداد او هذا اللي في الشام والحسن والحسين اللي نادوهم بلبابهم وقبرهم يكونوا موجودين هناك، لأن الحسين له في الشام قبة وفي مصر قبة وفي العراق قبة وفي كل حتة قبة، وهو العراق ما قطع جلده وضعته كل واحدة جلد، ورأس الحسين ما صبت مصر وجسم الحسين ما صب مصر، ولا واحد من أصحاب من هؤلاء. إنما جاء العبيد اليهودي اللي يسمونه معز الدين له مدل دين الله اليهودي، العبيد اللي يسمونه معز الفاطمي، جبته لما احتلوا القاهرة، بنوا القاهرة واحتلوها سنة 351 هجرية، جب جماد وحمير محملة بأكياس وفيها جثث يدعي انها جثث، ولما وصل لمصر خلى جوهر السجلي خطط وقال هذه جثث الحسين، حفظ عليه قبة اول مرة في تاريخ الاسلام، وهذا لزينب بنت الحسين بنت علي، وهذا لسكينة بنت الحسين، وهذا لبلال علي بن زين العابد. الله قبل مصر ولا بعينهم لا حي ولا ميت ولا دخلوها بحال من الاحوال، معروف في التاريخ وين دفنوا وين ماتوا، معروف في تاريخ اصحاب النبي وين دفنوا وين ماتوا، اللي هو اقصد اهل البيت، اهل البيت معروفين وين دفنوا وين ماتوا. فصار هذا اليهود الخبيث اللي يسمونه معز الدين الله الفاطمي وهو مذنب لدين الله اليهود العبيدي من التعب لابناء ميمون القداح، ابوه يهود وامه مجوسيه كان من اهل سلاميه من الشام، هذا اللي جاب هالجثث وعمل هالقبر. فصار الناس يخاف من الحسين اكثر ما يخاف من ربنا، ويخاف من البدر، يقول تراه يغضب بسرعه، يقول واحد منهم للثاني تراه يغضب بسرعه، اياك اياك انك تعمل شيء يغضبه، هو لو حي والله ما درى عنك، والله لو انه في غرفه وحي ما مات ولا جاء شيء والله ما يدري عنك وانت بينك وبين الجدار. الانبياء ما كانوا يعلمون غيره، الانبياء ما يعلمون غيره. ابراهيم عند الملائكه ويحسبهم ضيوف ياكلون الطعام والملائكه ما ياكلون الطعام، ولما رايدهم لا تصل الى كرامه وجدت منه خيفه. ونبي ولوط عليه السلام لما شاءوا جماعه الخساس يركضون وراء الملائكه يحسبونهم ابناء يجرون وراهم،
قال لا تقول الله ولا تبدوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ المهم لما لقاهم بدأ يدخل الضيوف، يدخل الضيوف ويحاول يفك الباب. قالوا لي يا لوط، وما يعرف إنهم ملائكة، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة ما يعرف اللي على ده عليه الصلاة والسلام. هلا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.